الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلم على عبد الله المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نحن على موعد مع الكلام على تأسيس المذاهب الفقهية والطور الثالث أو الطور الرابع الطور الرابع من أطوار الأطوار التي مر بها الفقه، لا سيما في الخلافة الأموية والخلافة العباسية، ازدهر فيها الفقه ازدهارا تاما بعد تدوين السنة، فكان الأمر هنا متفق بين العلماء في تدوين السنة وتدوين الفقه، تدوين السنة وتدوين الفقه معا. يعني هذه فيها دلالة واضحة جدا أن هنا تدوين الفقه ليس على إثر تدوين السنة وتحريض الآراء الفقهية، لكن تدوين السنة كان مع تدوين الفقه. وقلنا بأنه يعني عصر التابعين، كبار التابعين وصغار التابعين، كان فقهاء علماء المدينة السبعة وهم الذين قام بهم العلم أو بهم قام علم المدينة وعلم الصحابة، على فقههم اعتمد من جاء بعدهم من علمائها وفقهائها على فتويهم وعلى أحكامهم، وهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهذا كما قلت قالوا هذا أنبل أهل زمانه، أنبل أهل زمانه، وعروة بن الزبير بن العوام، وعروة طبعا تعلمون عروة وما أدراكم عروة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب قال في أحمد بن حنبل هو أعلم التابعين على الإطلاق، وقال أحمد بن حنبل قتله الحجاج يوم أن قتل، قال جلده الأمير في ابنته وكان أعلم الناس. وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا الذي قال فيه الزهري ما جالست أحدا إلا استوعبته إلا عبيد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار، وعلى قول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعلى قول سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وليس الأمر كان متوقفا، لأن هذه الأزمنة أزمنة ازدهار الفقه، يعني هذه الأزمنة كانت أزمنة التمكين وأزمنة ازدهار الفقه، لذلك يعني عروش الأمراء ثبتت بثبات أهل الفقه وازدهار الفقه في، يعني كانت حاضرة الخلافة في هناك في بغداد، وحقيقة الأمر كان مشتعلا جدا. شو أنت تعرف أصلا الخلافة العثمانية والدولة السلجوقية هذه كلها ازدهرت بسبب العلم، يعني الدولة السلجوقية ازدهرت جدا بالوزير، هذا الوزير الذي أسس المدرسة النظامية وحارب الباطنية. فلذلك الكلام على يعني نظام الملك، طبعا المدرسة أسس المدرسة النظامية طيب وحارب فيها الباطنية، لكن أيضا نشر الأشاعرة في هذا الباب. فالمسألة كما قلت في هذا الباب. تفضل يا رب يرضى عنك يا كريم، يسر الله عليك أمرك وتأخذ العلامة الكاملة بإذن الله. أبا عمر جزاكم الله خير. فإذا أقول إخوتي الكرام في هذا الباب كان في التبعيات أيضا الوقت هذا كان فيه ازدهار العلم وازدهار الفقه، فلم يظهر الفقهاء السبعة فقط كبار التابعين وصغار التابعين عليكم السلام وبركاته وصغار التابعين، لا، المسألة كانت حتى على النساء. أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه كانت من الفقيهات وكان يرجع إليها في المسائل، وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبد الرحمن، تعلمون أيضا لما قالت لعائشة وسألتها يعني لما قضاء الصيام دون قضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت، كان الرد عجيبا، الرد يعني كان عجيبا، فقالت لا عالمة أتثبت أو جاهلة أتعلم. وأم الدرداء سواء الصغرى أو الكبرى الشامية، ويمكن أجمع من فقهن ضمن غيرهن من الفقيهات المقلات جزء يعني ليس بالهين ليس بالصغير في هذا الباب. يا رب اجعلنا من طرف العلم جميعا. واحنا قلنا قبل ذلك بان يعني الامر في مراحل التشريع
يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل التشريع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بعد ذلك في الكلام على مرحلة ما قبل المذاهب، عصر الصحابة وعصر التابعين والفقهاء السبعة في هؤلاء الأمر، وكانت المصادر مصادر ذلك يعني مصادر في أواخر عصر الصحابة والتابعين الكبار والصغار، كانت المصادر في ذلك المصنفات التي صنفت: سنن سعيد بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، الأوسط المنذر ابن المنذر، وأيضا في كتب فقه غير مستندة في هذا الباب. واشتهر يعني أو اشتهرت الفتوى على كثير، هذا كله قبل نشأة الكلام على الأئمة الأربعة. وسنتكلم الآن على تدوين الاجتهاد، وطبعا كانت تاريخ التشريع في هذا الباب العباسيين بالذات يعني كانوا يقربون الفقهاء جدا، لذلك امتدت الخلافة العباسية، هي ما قوضت إلا بعدما انتشر الكلام على مسألة خلق القرآن في هذا الباب. لكنهم حقا كانوا يعني هارون الرشيد كان يقرب جدا أبا يوسف محمد الحسن الشيباني، والقضاء كما قلت قرون خمسة كان القضاء في الحنفية، وسيطر القضاء الأحناف على أو الحنفية على القضاء، وسبعة قرون مع الخلافة العثمانية أيضا الحنفية كان القضاء في أيديهم، حتى أن بعض الخلافة العباسية لما بدل من القضاء الحنفي القضاء الشافعي حدثت فتن كبيرة ورد الأمر إلى القضاء الحنفي أيضا في هذا الباب. وهذا يعني سنبين أن هذا تراث الأمة الإسلامية، ولا يمكن بحال من الأحوال قطع ذلك بهذا الباب. نعم، عليكم السلام وبركاته. فقلنا هناك من تصدر الفتوى من صحابة رسول الله ومن الكبار والصغار، ثم ذلك من التابعين، فكان المكثرون من الفتاوى علي بن أبي طالب وعائشة. عائشة كانت أكثر الرجال والنساء فتاوى، وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وأيضا عبد بن مسعود رضي الله عنه ورضاه عبد الله أيضا كان يؤسس مسألة مدرسة الرأي أو مدرسة النظر، جاءت أيضا من نظر عبد بن ابن 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 مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فأيضا من المتوسطين في ذلك أبو بكر، لأنه الخلافة وكانت قليلة، لذلك يعني قلت فتوى عثمان بن عفان وأم سلمة وأيضا أنس بن مالك، مع أنهم من السبع المكثرين على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم جميعا، وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير وأبو موسى وجابر ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وسلمان في هذا الباب. والذين يعني كانوا يفتون لكن على قلة: أبو الدرداء والحسن والحسين وأبي بن كعب وأبو أيوب وأيضا ثوبان وأبو رايدة، كل هؤلاء من الصحابة الكرام. ثم بعد ذلك يعني الفقه قد انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب ابن عباس. المدارس الفقهية في هذا الباب يعني كانت هذه المدارس في بلاد ثلاثة، وهذه المدرسة يعني أو قول في بلادين في الحجاز وفي العراق، هذه أسس المدارس الفقهية، هذه أسس المدارس، وسيأتي في الأصول كيف الأمر. لكني أريد أن أختم بمزايا الفقه على طريقة المتقدمين والبون الشاسع بينها وبين الفقه على طريقة المتأخرين، اللي خرج الشرزمة التي خرجت الآن وجاءت تبعبع وتجعجع بلا طحن، وتلزم الناس بما ليس بلازم، وتختم مسائل الاجتهاد وتقول لا اجتهاد، وهذه طبعا مسألة أعظم مما تكون، يعني هذه المسألة مسألة أعظم مما تكون، فيها ضياع شرف الأمة ومكانة الأمة وتقديم الأمة. ولذلك أقول العلم انتشر على مدرستين: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، أو قول قسمها على التقسيمات الثلاثة: مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة العراق. وكان رؤوس هذا الباب ابن مسعود، زيد بن ثابت، عبد بن عمر وعبد بن عباس، رؤوس هذه المدارس الفقهية. لذلك أقول لكم سترى بعد ذلك التفاف الناس حول المذاهب الأربعة وتأسست، ولما المذاهب الأربعة يعني لم تندثر بل عاشت إلى يوم الناس هذا. أما في المدينة فكان مؤسس المدرسة العلمية الأثرية ابن عمر وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت كان رأس المدرسة هناك. زيد بن ثابت تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير 13 سنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت قد كتب الوحي للنبي، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه ما فيه من الفطنة ومن الأدب، فقال له تعلم العبرية. فتعلم العبرية في 14 يوم، تعلم العبرية في 14 يوم. العبرية هو من أشق اللغات، وكان فرضي هذه الأمة، وعلمهم الفرائض هو زيد بن ثابت. والحق زيد بن ثابت كان عالما بالقرآن، عالما بالسنة، وكان أيضا أتقن الناس في الفرائض. لذلك لما مات بكى ابن عباس وقال تسألونني كيف يذهب، كيف أذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب، بذهاب هؤلاء العلماء. وأبو هريرة أيضا لما بكى وقال هنا أو ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا للأمة. وكان مع هذا الباب زيد بن ثابت معه ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن ابن عمر، عبد الله بن عمر، كان أثريا محضا، ما كان يقدم شيء على الأثر. ولذلك قال لجابر بن زيد يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء الكوفة، إياك أن تفتي بالهوى بالرأي. قال إياك والرأي، لا تفتي إلا بكتاب أو سنة، لا تفتي إلا بكتاب أو سنة. فكان ابن عمر يؤسس للأثر. وهنا يتبين لك لما كانت مدرسة المدينة يعني لها ما لها من المآخذ القوية على مدرسة الكوفة، مدرسة الرأي. ولذلك كانوا إذا اعترضوا لهم عند وجود الأثر، إذا اعترضوا لهم بالنظر، قالوا لهم من أنتم؟ أأنتم عرقيون؟ عرقية عرقية. وأما مكة فكان الفحل ترجمان القرآن الذي ضمه النبي العدنان، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمكة، وطبعا سنبين من الذي ناس تحته، مكة أسس فيها العلم الإمام الحبر العلم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما العراق فانفرض بها عالم الأعلام صاحب الوسادة والنعلين والسواك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من يعني من مؤسسي الفقه في المدرسة، مدرسة العراق. نعم. وفي عصر التابعين انتشر العلم في المدينة وفي مكة وفي الكوفة، مدرسة الرأي يعني. فأما المدينة فجاء الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى بن عمر، والإمام العلم الإمام الزهري، وأطراب هؤلاء وأقران هؤلاء، حملوا العلم في المدينة، حملوا العلم في المدينة. أما مكة فظهر أسود أفطس. شوف انظر، إذا أراد الله يعني بعبد خيرا حباه العلم، وإن الله يعطي اللؤلؤة السمينة لمن يعلم أنه له أهل بذلك أو أهليته بذلك. لأن العلم أصلا اصطفاء، ولا نقول كما قالت الفلاسفة في النبوة أنها اكتساب، حتى العلم اصطفاء ثم يزداد اكتسابا، لكن العلم أصلا اصطفاء، يصطفي الله من يشاء للعلم. ولذلك قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مكة فيها عطاء، وعطاء أسود أفطس يعني أعور، وكان له حدبة، فيعني وتسيد الناس، تسيد الناس، وكانوا أهل الحجيج يقولون لا يتجاوز عطاء في الفتوى عطاء. وكان طاووس أيضا هو تلميذ ابن عباس أيضا، وهؤلاء كلهم كانوا تلاميذ ابن عباس، وطاووس ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس. طبعا تعلمون أن عكرمة لما باعه ابنه ابن عباس 4000 درهم قال تبيع علم أبيك 4000، فرده وأعتقه. وأما البصرة فانتشر فيها علماء الرأي، وهم الحسن البصري ومحمد بن سيرين، لكن محمد بن سيرين كان أثريا، حتى أنه كان إذا خشي على حرف ما أتأكد منه لا يأتي به. وابن سيرين وأيضا أبو قلابة وقتادة هذا من نوادر الحفاظ، وكان قتادة قدريا أيضا. وأما الكوفة فكان تلاميذ ابن عباس كثر هناك، الأسود وإبراهيم النخعي وعلقمة علقمة وتلميذه إبراهيم النخعي شيخ الأعمش، ومسروق الأجدع أبو عائشة وهو مخضرم، وعبيد السلماني وشرايح القاضي، وهؤلاء كانوا من أبرز العلماء في هذا البلد. قبل أن ندخل على المذاهب الأربعة وانتشار المذاهب الأربعة، يعني كما قلنا أن الطور الرابع عهد صغار التابعين وكبار التابعين، ثم ذلك تطور الفقه وبدأ التخصص، بدأ العلماء هنا يظهرون التخصص، ومنهم من ذهب فأعطى عمره للغة وفقه اللغة، ومنهم من ذهب إلى الحديث، ومنهم من أخذ يعني يعطي ذهنه في القرآن والسنة تفقها، فكان يتفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال علمه التأويل فقهه في الدين. لذلك كانت سياسة الدولة يعني انتعاش العلم، كان في سياسة الدولة انتعاش العلم، ازدهار العلم وازدهار الفقه. لذلك العلماء كانوا يقولون في هذا الزمان، زمان الأمويين، أواخر الأمويين وبداية العباسيين، كانت منزلة الفقهاء في هذا العهد منزلة مرموقة جدا، يحسب لها الحكام ألف حساب. يعني العلماء في هذا الزمان ما بين مكر، أولا العلماء في هذا الزمان لم ينجو أحد منهم من نفسه، ونفسه أمارة بالسوء فيها ما فيها من السوء، وأيضا لم ينجو من الكيد والمكر، ومحاولة الإسقاط ومحاولة الجث الاجتثاث، محاولة تهديم النفس والمعنويات في هذا الباب. كما قلت يعني ابحث عن أي عصر، عن أي شيء من أجل أن تسقط يعني من برز علميا، لأن بذلك سيظهر العلم والناس سيسمعون لكلام الله وكلام الرسول، سيعظمون كلام الله وكلام الرسول، وده مش مراد. المراد إما أن يعظموا العلماء فقط أو أصحاب المذاهب، لأنه قدسية كلامهم ليس كما كقدسية كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوف هنا الخلافة العباسية ظهرت، كان لهم يعملون ألف حساب إلى للفقهاء، كما أن العامة كانوا يقدرون جدا العلماء ويعرفون حق العلماء وفضل العلماء، وكانوا يلتفون حولهم. أنت لك أن ترى في آخر في المتأخرين، لازم عبد السلام لما ذهب يعني قال أمير مصر ونهاه وزجر وترك لبيع المماليك، ترك مصر بأسرها، قامت مصر بأسرها والعامة يمشون خلفهم، الله جعل الناس يمشون خلفه، ويأتي ويعني من لا يفقه ولا يرعوي ولا يفهم يكفر لازم عبد السلام، جهل مركب وخبث نفس ولؤم، مشكلة عظيمة جدا هذه الأبواب، مشكلة عظيمة جدا نحن نعيش فيها الآن، هذه أزمة، وهذه الأزمة يعني مصطنعة ومرادة. وأنا كل ما أقول مصطنعة أو مرادة، لابد يكون في يعني أبواب الضرب الخفي، والضرب الخفي لا يفيد شيئا ولا يؤثر شيئا. المرء لابد أن يكون لربه في كل أحواله، عند الزلات والسقطات والهنات والسيئات والخطيات، وعند الطاعات والصالحات، المهم أنه لربه، ومن كان الله معه فمن عليه. فكان الناس جميعا يلتفون حول علمائهم ويعتبرونهم مصابيح هذه الأمة، بصرف النظر عن الوجهات والسلطات والمكانات والغنى والفقر. في هذا الباب كانوا لهم مكانات، أنت تعلم أن امرأة هارون الرشيد يعني سمعت جلبة كبيرة جدا وكوكبة وهال عليها نور، فنظرت الأمير، قالوا لا والله ليس الأمير، قالت من؟ فنظرت فقالوا هذا ابن المبارك، قالت والذي نفسي بيدي، إن هذا هو الملك. وأمثال هؤلاء كان يعني الزهري وأحمد بن سلمة وحمد بن سليمان، وأيضا كان من هؤلاء أبو حنيفة. وفي آخر هذا الطور بدأت تظهر المذاهب الفقهية المتميزة، كما أن هذا الطور شهد الطور التدوين، فبعد أن كان التدوين مختلطا بدأ يأخذ طريق التنظيم، وكان هذا الطور تمهيدا للطور الخامس، وهو طور اجتهاد الأئمة العظام، وهو نشأة هؤلاء مع نشأة النهضة المذهبية العلمية في تمثلت في الأئمة الأربعة، وكانت ثورة هائلة في الفقه وفي العلم، لا سيما وأن المستحدثات والنوازل الكثيرة ما كان يتصدى لها إلا من جعل الله له القوة في هذا القوة النظرية في فهم والغوص لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العصر هذا هو عصر الأئمة الأربعة وطريقة المتقدمين، العصر هذا هو عصر الأئمة الأربعة، أبو حنيفة الترتيب الابتدائي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. أبو حنيفة مات سنة 80 هجريا، وولد سنة 80 هجريا وتوفي 50 بعد المئة. وأما مالك فولد 93 هجريا ومات 79 بعد المئة. والشافعي ولد سنة 150. شوف مات أبو حنيفة ولد الشافعي، ودي سنة الكونية. انظر في التسلسل، ستجد يقبض الله عالما ينشئ عالما، يقبض الله عالما ينشئ عالما. وهذا أيضا يمكن أن تستقيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فبين أن هذه الأمة تسوسها العلماء، إذا قبض الله عالما أنشأ عالما. وهذا الذي قاله أبو هريرة: ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت، ولعل الله يعني يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. ليست أطول سعادة فقط بإعطاء الحرية وحرية النظر، وأيضا أعظمها مع وجود الوحي للنبي، وكان الاجتهاد للنبي وللصحابة. الله جل في علاه جعل ثراء هذه الأمة بالاجتهاد مع وجود الوحي، وده كله بيان لأمرين اثنين. الأمر الأول قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، الخيرية في وجود علماء المجتهدين. وقول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لا يحفظ إلا بأمثال هؤلاء العلماء النبهاء، هؤلاء يعني هؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام. وطبعا فالمدارس الفقهية الآن اللي هي تأسست في المذاهب الأربعة كلها كانت امتداد للمدارس الفقهية للصحابة وللتابعين. ففي الصحابة كما قلنا كان فيها علماء كثر، وهؤلاء العلماء أسسوا وغرسوا في قلوب علماءنا أصحاب المذاهب يعني التأسيس والتنظير، من أجل عشان تعلم كيفية نشأة أيضا المذاهب الأربعة، من وين أتى هذا الإتقان، ومن وين أيضا كتاب الأمة. أنت لو تأخذ كتاب الأمة هكذا تقول هو الأمة حقا. كتاب الأمة الإمام الشافعي أمر جلل، كتاب هذا 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 حقا أم الفقه موجود في كتاب الأمة. عامة المدينة عندنا كما قلنا أن الفقه تأسس في المدرستين أو في الثلاث بلاد، في المدينة، في مكة، في العراق. أما في المدينة كما قلنا زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء يعني أخرجوا لنا الفقهاء السبعة، أخرجوا لنا الفقهاء السبعة، ومعهم نافع وسالم والزهري. ثم هؤلاء أثروا جدا في أصحاب المذاهب الأربعة التي نشأت، في مالك والشافعي بالذات، مالك والشافعي بالذات. وأحمد رحل إليهم وأخذ ابن عيينة، وابن عيينة كان له مذهب فقهي مستقل هو كمان. ابن عيينة دي مدارس اندثرت تعتبر، سأبينها قبل تأسيس المذاهب الأربعة. فابن عيينة أيضا له مذهب خاص، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل قال يعني قال: فاتنا مالك وأعضنا الله عنه بابن عيينة. فيبقى إذا ممكن نقول أن مدرسة المدينة يعني في حوت ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة، مدرسة المدينة والتأسيس فيها حوت ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة. لذلك ترى أن أقرب المذاهب للسنة هذه المذاهب الثلاثة، وأقربهم على ما أدين الله به هو الشافعي. الشافعي قد يوازي أحمد وقد يأتي بعده، لأن المسألة ما كانت على كثرة الروايات التي كانت عند أحمد، لأن الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد الذي أتقن ما أقول الذي خلط، الذي أتقن الكلام على مسألة الفقه والحديث. جمع الله له بين العلمين بأعظم ما يكون. طبعا أصلا الليث بن سعد هذا يعني كفاك، يعني لو توازيه تقول كفى بالشافعي أنه قال وأسس ذلك وغير مذهبه عندما رأى الأدلة. قال الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يحملوه. فحقيقة الأمر في مدرسة المدينة هنا زيد بن ثابت بن عمر يعني مع الفقهاء السبعة أسسوا في صدور علماءنا، إلى أن 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 جعلوا من يحمل عنهم هم هؤلاء العلماء النبلاء الذين أسسوا المذاهب الأربعة. فسالم الزهري طبعا له تأثير كبير على مالك، الزهري له تأثير كبير على مالك، وربيع الرأي أيضا له تأثير على مالك. يعني مالك لازم ربيع الرأي 20 سنة، ولازم ولما جاء الزهري تركه إلى الزهري 20 سنة يلازمه. ومالك أثر جدا في الشافعي وقرأ على الموطأ، وتعلمون القصة المشهورة التي كانت في مالك والشافعي. فمالك أسس وغرز في الشافعي، جاء أحمد فغرز فيه الشافعي وابن عيينة، فغرز فيه علم أهل مكة والمدينة، فغرز فيه الشافعي. وأحمد من أخص تلاميذ الشافعي، والشافعي من أخص تلاميذ مالك. لذلك سلسلة الذهب مالك عن نافع عن عمر ليس أحد أجل من الشافعي يروى عن مالك وروى عنه وفي المسند وفي مسند أحمد أيضا، وليس أجل من أحمد حنبل يروي عن الشافعي وروى عنه أيضا. فكان سلسلة الذهب أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. سلسلة الذهب موجود حوالي 13 حديث في المسند لما كن وهما 13 7 7 9 يعني من 7 13 لما كن وهما، لكن فيها تأسيس هذا الذهب والألماس الذي يبرق وحده سالم مالك عن الشافعي أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن النافع عن ابن عمر. وكان هنا عندنا المسألة في مكة، لأنك ممكن تقول مكة في هذا الباب يعني كان فيها أيضا الشافعي، يعني إذا أردت أن تقول يعني مدرسة مع المدينة ومكة مدرسة الحجاز، يعني قد يشترك المشايخ مع بعضهم البعض. مكة طبعا رأس الأمر هو ابن عباس، وخرج لنا عطاء بن أبي رباح، هذا كان الفز، وعطاء أيضا يعني أثر في مجاهد، وسعيد بن جبير أيضا كان من الكوفة، لكن يأتي إلى ابن عباس. وعمرو بن دينار كان رأسا في القوم مع ابن عينة الذي كان له مذهب وكان يرجع للشافعي أيضا، والشافعي أخذ عليه، والشافعي أخذ على ابن عينة. لذلك قد تقول بأن الشافعي بين المدرستين، الشافعي بين المدينة وبين مكة، وأحمد أخذ من الشافعي ومن ابن عينة، فيكون أحمد أيضا بين المدينة ومكة، ويكون أحمد بين المدينة ومكة. وقد نقول مدرسة العراق خلفت ولدا نبيلا صادقا عالما، قال فيه الشافعي بأنه أخذت منه حمل بعير، وقر بعير، وهو محمد حسن الشيباني. محمد حسن الشيباني هذا نزل من مدرسة العراق إلى مدرسة المدينة لأنه قرأ الموطأ على مالك، والشافعي أخذ منه، والشافعي أخذ منه. فانظروا إلى الشافعي، عشان كده أقول لك لابد أن تعلم أخي الكريم أن هذا المذهب هو أقرب المذهب للسنة، هو أعلاها وأرقاها. الشافعي أخذ من مدرسة المدينة ومدرسة مكة، وأخذ مدرسة الكوفة. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. نعم، فإن الله هيأ الشافعي لمثل هذا العلم العظيم. تفضل محمد الضبع، ما عندك في الليس، ماذا تريد؟ فإذا إخوتي الكرام في هذا الباب ترى الشافعي هو الوحيد الذي اشترك في المدارس الثلاثة، الوحيد الذي اشترك في المدارس الثلاثة. فالإمام الشافعي أخذ من المدينة، وأخذ من علماء مكة ابن عينة، وأيضا عمرو بن دينار، وأخذ من الكوفة محمد حسن شيبي، وأخذ من الكوفة. يعني الشافعي هنا الآن يعني عنده عروق ممتدة، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة العراق. وأما مدرسة العراق طبعا رأسها العلامة، رأسها صاحب القرآن الذي قال فيه النبي العدنان: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بن أمعبد. فابن مسعود أسس المدرسة، وتعلمون قوة النظر عند ابن مسعود ظهرت عندما قالوا له مات عن امرأة لم يدخل بها، عقد ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فمات، فما له؟ قال ما عندي فيها سنة. شهر كامل رضي الله عنك يا محمد ضابع، بل نسر ونسعد برؤياك وصفحة وجهك الجميلة. فقال علماؤنا مدرسة الكوفة ابن مسعود أسسها، وأجاب إجابة عظيمة عندما قال لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، لأنها زوجة، عمل ابنها زوجة. فقالوا إن سلم حكم ببروع بنت واشق، كما هو أعمل النص مع النظر، فخر سجدا لله جل في علاه. وابن مسعود أخرج لنا كثير وكثير من العلماء النبلاء هناك. طبعا الكوفة ومدرسة العراق فيها ما فيها من الأثريين كالشعبي وغيره. عندنا علقمة بن وقاص، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وحماد بن أبي سليمان، هؤلاء هم رؤوس الفقه في العراق. علقمة وإبراهيم بن يزيد النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام حنيفة وأبو حنيفة. فهذه المدارس أنا أردت أن أنا أبينها لتعلم أن الإمام الشافعي هو من أتقن الناس عندما أسس مذهبه على العلمين، علم الأثر وعلم النظر، على العلمين، علم الأثر وعلم النظر. ولذلك فإن الله جل في علاه جعله طبيبا صيدلانيا، نهيك على أنه كان حجة في اللغة وكان حجة في الأصول، حجة في اللغة وكان حجة في الأصول. والذي كان كذلك الحجة في اللغة أو حجة في الأصول انتهى. يبقى كل البناء يأتي على التأصيلات التي يؤصلها الإمام. ما من ابن جني من الذي أو الكسائي من الذي قال بأنه خطأ الشافعي لحن الشافعي لغة لغة وحده؟ وطبعا أسس الأصول وزكي حد سعيد القطان كان يقول ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو للإمام البخاري. والله ده أنا أسعد وأسعد جدا على الاستدراكات المتعة التي تبرق في عيني وينشرح لها صدري. أفرح جدا وأسعد. بالله قل لي كيف ترسل إليك وأنا أفعل ذلك. بالله قل لي كيف وأنا سأجعل الأخ أحمد سعيد يرسل لك ويرسل لهذا النبيل صاحب الطنجة ولا صاحب إيش طنجرة. أنتم قلتم صاحب الطنجرة الأحمدي رايق الأحمدي هذا النبيل الكريم وأرسل لك وله وأرسل لإخواننا أبو عمر وعبد الإله أيضا. والله قل لي أنا صادق. وأيضا هنتظر الاستدراكات لأن أنا كنت ملوح بعض الشيء الشيخ الزحيلي وهو بيكتب المقدمة. ليتك تقرأ المقدمة يعني. هو جلس وجها لوجه معي قال لي يا ابني أحمد الله أنك وفقت لذلك فأسقطت التبعة عن الأمة الإسلامية وعن أهل مصر خاصة. عن الأمة الإسلامية وعن أهل مصر خاصة على أساس الليث بن سعد يعني وقالوا فيه هذا الكلام. فنحب جدا الاستدراكات. جيد. إذا تأسست المذاهب الأربعة الشافعي أقرب الناس لأن الله تعالى جعل له هيأه الله جل في علاه لكل العلوم. أخذ تأسيسا من مدرسة المدينة وتأسيسا من مدرسة مكة وتأسيسا من مدرسة الكوفة. يعني الرجل جعل الله له كل هذا الباب. وأنت ترى العلوم بأسرها صارت بين عينيه وهو الذي ألف الرسالة أول ما, 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 ما كتب وسطر في الأصول. لذلك كان يقول رضي الله عنه وأرضاه ابن سعيد القطان ما تركت سجدة إلا ودعوت للشافعي. وأيضا قالها الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي. الإمام العالم عبد الرحمن المهدي. حقيقة الأمر هذه المذاهب التي يعني قد ثبتت وانتعشت وازدهرت وكتب الله لها القبول في مشارق الأرض ومغاربها. كان هناك مذاهب فقهية أيضا يعني تداني هذه المذاهب لكنها لم تبقى. والله له حكم وشؤون. الإمام مالك الموطأ يعني أنت عندما يعني تقارنه بالموطئات التي كتبت في عصره تندهش. إيه الموطأ هذا حتى بجانب موطأ ابن جريج وقيل له ذلك. لكن سبحان الله الإمام مالك تكلم بكلمة عجيبة قال ما كان لله يبقى. هو هذا الذي نبحث عنه. ما كان لله يبقى. ما كان لله يبقى. وطبعا هذا لا يقال لو أنا قلت لكم المذاهب التي اندثرت لا يقال أنها ليست لله. لا 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 يظنف هؤلاء كذلك. بل هم يعني فيهم ما فيهم من الإخلاص والصدق لكن سبحان الله لم يتهيأ لهم تلاميذ يحملون عنهم العلم. الحسن البصري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأيضا أبو ثور. لكن حتى أيضا نتكلم بحق والمسألة ما تكونش فيها ظلم يعني إحنا يعني جمعت الفقهيات جمعت فقهيات السلف من هؤلاء الحسن البصري والأوزاعي وابن عيينة وأبو ثور وابن جرير الطبري وأيضا جرير الطبري قالوا مجتهد مطلق. وإسحاق بن راهويه كان من أنبل الناس ومن أفقه الناس في الأربعة. وليس ابن سعد من فخرة المصريين. والحمد لله الله جل في علاه قد جعلنا نأتي برسالة ليس ابن سعد. هذه رسالة ليس ابن سعد. هذه هي رسالة ليس ابن سعد. فقه ليس كله هنا في الرسالة. الفقه من الألف للياء. الفقه من الألف للياء. وهذه جمعت فيها كل أحد فقهيات الإمام العلم الإمام ليث بن سعد. فكنت أأتي بقوله وأدلل عليه الأدلة. يعني أأتي بالمسألة تكلم فيها ليث بن سعد وأعطي الأدلة عليها. فأعطي الأدلة عليها وبعد ذلك أقارن بين قولي وقول الأئمة الأربعة مذهب الأربعة. وأبين من الحق مع من بالدليل في هذا الباب رضي الله عنكم. طبعا الإمام أحمد هذا عالم الأعلام إمام أهل السنة في هذا الباب. فهؤلاء يعني ممكن تجد يعني كل المسائل الفقهية التي تكلموا فيها يعني الحمد لله أيضا ما ضاعت عصرنا. ما عشان كده قلت لكم عصر الاجتهاد يعني هذا العصر هو أيسر العصور للاجتهاد. وهم يقولون ما فيش شيء اسمه يعني ما فيش شيء اسمه اجتهاد. عصرنا أقرب العصور لذلك. ولذلك يعني جامعة أم القرى المركز العالمي للتعليم الإسلامي في مكة المكرمة يعني نزل أجزاء 4 أو 5 اسمه معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين. طبعا مسألة عترة دي سيبها الآن دعك من هذا، لكن هذا دي مسألة سياسية، لكن هو يعني يقول بذلك عترة وأهل البيت يعني عترة وصحابة وإيش وتابعين، وأتى بأقوال الثوري وأقوال التي مساعد وأقوال الأوزاعي وأقوال ابن عينة وأقوال كثير من التابعين والفقهاء السبعة، كل الأقوال في المسائل الفقهية جمعوها في 5 أجزاء في 5 أجزاء. فلذلك قلت إنه لابد أن تفهم في هذا الباب الذهبية للنشر تفهم في هذا الباب، لابد أن تفهم. أما بالنسبة للمعجم السلف دي مطابع مكة، مطابع الصفا في مكة، فأقوال السلف مجموعة في هذا الباب ففيها، وهي الآن موجودة مطبوعة. لذلك في هذا العصر الاجتهاد في هذا العصر أيسر بكثير من غيره. والكلام هنا على مسألة نشأة المذاهب الأربعة. ويعني أبو حنيفة، طبعا أبو حنيفة كان صاحب تقوى، وده بقى المسرح غدا، ده انتوا هتشوفوا ايه مارس يعني حرب دروس، صواريخ سكود ستأتي علينا غدا، ونحن يعني نحيي في الأمة ذكر النبلاء من الفقهاء، ونطرح قول من أراد إسقاط عمد الأمة وأصول الأمة. هذا أمر عجب الذي أراه، مع أننا سنقر بالزلات والأخطاء والانحرافات حتى الموجودة وكل ذلك نرى. أنا سأؤسس لكم أساسا، افهموه جيدا، وهذا أساس سعيد بن المسيب قبل أن أدخل في نشرة المذاهب الفقهية. في قاعدة بكرة إن شاء الله في الكلام على محاضرة أبي حنيفة دي، يظهر أنها هتكون للفجر، وبعدين إخواننا عندنا دورة يوم الجمعة، الإخوة هتجتمع، هتبقى ليلة لسه بقى طبعا قبل الليلة دي هترى الضرب فيا بسياط وبصواريخ سكود وكلام، طبعا يعني هيبقى داير من أجل الطعن في قلبي لأموت، ومش هموت قبل أن يظهر في هذا الباب يعني بإذن الله، حتى أرفع السنة فوق الرؤوس ورغمة الأنوف، وأدافع عن علماء الأمة ورغمة الأنوف، وبعد ذلك أموت وأقابل ربي على مثل هذا. لو سمحتم سينتهي الشاحن في التليجرام، فطالبة العلم تنقله حتى لو قطع بقى، واحدة واحدة بالراحة، ما تخافش يا أستاذ، واحدة واحدة، كله سيئي واحدة واحدة. يعني نقول الآن كيف نحكم على الناس، لأنني أول ما أبدأ سأبدأ بأبي حنيفة صحيح ونشأة المذاهب. يعني أنا قبل ما أبدأ وأصل أصلا على هؤلاء المذاهب الأربعة أقولهم ليسوا ملائكة، لهم زلات ولهم أخطاء ولهم انحرافات حتى فقهية أخذت عليهم، ومع ذلك تنغمر في بحر حسناتهم. إن المتقرر في الشرع والعقل والعرف أنه ليس أحد من الناس معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، حتى الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكنهم معصومون عند التبليغ. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ففيما يبلغون عن الله الأمر على رتبة النبوة عصمة تامة، رتبة البشرية لا ينسى وينام ويأكل ويخطئ. نعم رتبة البشرية، صلى وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. هل في رواية قال هل في القوم أبي؟ ارتجت عليه آية، ويقرأ لما مر وسمع الرجل يقول رحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت قد نسيتها. شوف أمنا مش هتسيبهم في حالهم والله. قال ابن أحمد فقال يا عبد الرحمن إسحاق الشافعي ما تقول في القرآن؟ فلم أجيبه. فقال المعتصم أجبه. فقلت ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت. فقال فيما بينهم يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا، فلم يلتفت إلى ذلك. يعني ده على قولهم عامة. دعنا من هذا سيأتي إن شاء الله الكلام. خلينا في أبي حنيفة قبل أن ندخل على الأئمة الأربعة أيضا تكلموا في مالك في عطايا السلطان وفي غيره من المسائل، هيتكلم فيها مسألة الإيمان. يعني أنا قلت له أقوال 3 في أنه يزيد ولا ينقص على النزاع عند المالكية في هذا الباب. فهم العصمة عند رتبة النبوة والبلاغ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع وقرآن فإذا أقرأنا فاتبع قرآن. لكن في الطبيعة البشرية صنفان، صنف يخطئ وخطأه قليل غير مقصود بالنسبة لصوابه، فالأصل فيه تحري الصواب، وصنف يصيب وصوابه قليل أو غير مقصود بالنسبة لخطأه، فالأصل فيه الوقوع في الخطأ والانحراف. العلماء المعتبرون في هذه الأمة في مجملهم عدول كما دلت الآيات المذكورة في الكلام على هذه القرون وتزكية هذه القرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، كما في الرسالة المتعة رفع الملامة إما الأعلام. وإذا كان علماء هذه الأمة كذلك فإنه يجب أن يغتفر القليل في خطئهم في كثير من صوابهم. قال سعيد بن المسيب، وهذا الأصل الأصيل الذي تكلمنا عنه، قال سعيد المسيب: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. فشوف، قال عالم شريف ولا ذي سلطان وله فضل إلا وفيه عيب، لابد تجد العيب. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، ما في كمال بشري، لابد يكون في عيب، لابد. فلما تجد بقى انت واحد ماسك عيب عمال يدندن حوله ويتكلم عليه، وهذا الرجل نقول له انت تمدحه لا تذمه، لانك لا تستطيع ان تجد له عيب غير ذلك، وكفى بالنبيل نبلا ان تعد معايبه. قال الامام الثوري رحمه الله تعالى كما في الكفاية للخطيب، قال: ليس يكاد يفلت من الغلط احد. اذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وان غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. قال أبو حاتم ابن حبان: وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك، شوف أنظر الأسماء التي ستأتيك، للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل الحفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط الأولى في مثل هذا القبول ما, 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 ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك. قال ابن القيم: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي في الإسلام قد قدم صدق أو قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والذلة، كلنا ذلك. فقال ابن القيم: قال قد تكون منه الهفوة والذلة وهو فيها معذور مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، فلا يجوز أن يتبع فيها، بل يفند الخطأ ويظهر، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. لا إله إلا الله، ده ابن القيم يجلد من أجل هذا الكلام. قال شوف ابن القيم وش يقول: ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. وقال أيضا: لو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمه، لأن الله جل وعلا أبى أن يكون الكمال لأحد، أبى الله أن يكون الكمال لأحد. يقول ابن رجب الحنبلي نعم في القواعد: والمنصف من اغتفر قليل خطأ، من اغتفر، والمنصف بيتكلم عن صفة المنصف، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا كلام ما يكون إلا من النبلاء، أما السفهاء ليس عندهم هذا الفهم، بعيد جدا هذا الفهم عنهم. ويقول الإمام الذهبي: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. يا لله، طبعا سيقال: وقد كتب ذلك خائفا مرتلفا مداريا، والأحناف عطلوا فلوس، وبعدين حب واحدة حنفية فقالوا مش هتتجوزها لما تكتب كتاب كامل في فضل أبي حنيفة. يقولون الذهبي فعل ذلك لأنه كان مهددا بالسيف، كان مهددا بالسيف إن لم يكتب في أبي حنيفة يعني فضائله. أو قول بقى خلينا نخترع كان بيحب الذهب فأتوه بالذهب، أو كان يداريهم خوفا من 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 إحراق كتبه. خذ من ذلك ما دام الأمر اتسع إلى أن نقول المزي صاحب علم الرجال يقدحون فيه، يقولون المزي طبعا تعلمون أنه أفرد 30 صفحة، 30 صفحة كاملة في مدح أبي حنيفة. يقول لك كان المزي كان بيداريهم. طب ابن تيمية الذي جزم بأنه في الجنة وأنه من جزم بإمامته، يقولون كان مرعوب منه، كان من الخوف. الإمام ابن تيمية اللي دخل على قازان وجعله فأرا أمامه وقاتل التتار، بيقول لك كان له عبارة رشيقة خوفا من الحنفية. ابن مفلح، ابن رجب، ابن القيم، كل هؤلاء السلفيين الذين مدحوا أبا حنيفة، ما الذي جرى لهم؟ السيف كان على رقابهم، أخذوهم تحت المقصلة، إما أن تكتب وإما أن تقطع. ائتونا بأثارة من علم على ذلك. قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد ناصر المروزي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاد في أحد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، نعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا في ترجمة الإمام ابن خزيمة: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاد مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. إمضاء المنصف عزيز، المنصف عزيز، أي منصف، المنصف عزيز. انظر هنا، وده إن شاء الله بكرة في مفاجأة حأبين ضوابط السلف أيضا في التعامل مع أهل البدع، كيف كانوا يتعاملون. نحن يعني نزيد الأمر شدة وحدة على البدع لا على المبتدع، يعلم الله، ونفند البدع لا على المبتدع. وأما المبتدع نسأل الله جل في علاه أن يغفر وأن يهدي وأن ينفع بالأمة وأن يرجع عن بدعته، ده الذي نتمناه، لأننا ننظر إليه بعينين، عين خاطر وعين إيش وعين شر. يقول الذهبي في 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 مسألة ترجمة قتادة: قال لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة، تعلمون أنه يقول بالقدر، ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، يعني هو فعل ذلك تأولا كما قال ابن تيمية، ليس كل متأول يقع في يعني يبدع. لذلك قلنا هناك ضوابط، والتفريق بين النوع والعين أمر مهم في هذا الباب. قال: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه ويريد تعظيمه وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، انظر إلى كلام النبلاء، بالله أننزل عن كلام النبلاء. قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. تغمر في بحر الحسنات وندعو له التوبة من ذلك، لكننا لا نسقط فضله ولا نسقطه بعدما كتب الله له القبول. ومن يستطيع إذا أراد الله القبول لأحد اجمع له ما شتات الناس لإسقاط لن يسقط. وقال رحمه الله: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل السعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال، فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال. شوف، وقال قدسه، انصاف، نظر بعينين جميلتين. الأمر عظيم إخوتي الكرام، الأمر عظيم، الأمر دين. نعم، النظر من العينين. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى. قلت قد مر موت، والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل. الكمال عزيز، بل ما في كمال، كل ابن آدم خطاء، كل نص في العموم. قلت قد مر موت والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغ الوسع، وقد يغفر له باستفراغ الوسع في طلب الحق لا ولا قوة إلا بالله. وقال في ترجمة بشر الوليد الكندي: وكان حسن السيرة وله هفوة لا تزيل صدقه، لا تزيل صدقه وخيره إن شاء الله تعالى. على الكلام، الكلام الذي يكتب بماء العين. من يلعب، من يلعب في الإيش، في الوحل، من يلعب بالوحل فلا يزيد إلا اتساخا. الله الله، نعم الآن يلعبون بها ويحاولوا، حاولوا الإسقاط بمكرهم، سيمكر الله بهم ويرد الله الكيد كيدا، والنبذ نبذا، ويجعلهم يموتون كمدا، حسرة وكمدا. وهذه القاعدة والموازنات بين السيئات والحسنات ليست قاعدة مبتدعة، بل هي قاعدة سنية سلفية جرى عليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، من أظهر الأدلة، ومن أظهر الأدلة على ذلك حاطب بن أبي بلتعة. ما هذا حاطب؟ قال: لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ما فعلت ذلك ردة عن ديني. والحديث بقية، غدا إن شاء الله نأتيكم بكل الأدلة على مسألة، مسألة النظر في من غلب صوابه على خطئه، أو من غلب فضله على نقصه. ونشأت المذاهب الفقهية، حدوث المذاهب الفقهية عندنا. أعطيكم يعني نبذة لأن الوقت خلاص أزف علينا. المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي صراحة القضاء كان حنفيا، القضاء 1200 سنة كان حنفيا. انتشر المذهب الحنفي في إفريقيا والصقلية وفي مصر وفي البلاد الإسلامية الأخرى. أنت ترى المذهب الحنفي انتشر في مصر بطريقة عجيبة جدا. أما المذهب المالكي فانتشاره كان في المدينة، وكان في المغرب، في إفريقيا والأندلس، وفي المغرب الأقصى، وفي مصر بمصر بوز مصر. عشان كده كانوا في مثل مصري أحفظه عن كثير من أجدادنا، يقولون: اللي داخل مصر ما يتعوكش، يعني يعني إن دخلت مصر لا تشمخ بأنفك، منك 40 كما كنت، يعني لو كنت قاتلا في 40 قاتل، كنت عالما تجد أيضا أطراف ذلك. والمذهب الشافعي، ومذهب مشهد الشافعي تعلمون أنه كان باليمن وفي الشام وفي العراق وفي إيران وفي المغرب والأندلس، كان قليلا لكن كان منتشرا أيضا، ولكن في مصر، وما أدرك ما مصر مع الإمام الشافعي. الإمام أحمد أيضا كان ببغداد وانتشر، لكن يعني ما كان انتشار الإمام، ما كتب له انتشار على نفس الانتشار الذي انتشر به المذاهب الأخرى كالمالك، كمالك والشافعي. وطبعا الحنفية انتشر مذهبه انتشار عجيب جدا في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، أبو حنيفة وتأسيس الأمر هو النعمان بن ثابت، اختلف في نسبه، قيل فارسي وقيل عربي، رجح أنه فارسي. مولده 80، مات 150، ورأى أنس بن مالك، يعني هو من صغار التابعين. لذلك كان يقول: إذا جاءنا القول عن الصحابة فعلى العين والرأس وحبا وكرامة، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. كان عابدا نبيلا، ولا نتكلم على 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 عبادته ونبله، يعني إلا غدا سنشبع القول، لأننا أيضا في الغد هيكون فتحة خير عشان نتكلم على أصول الحنفية الفقهية. يبقى تكلمنا عنه في كلية أمره، وأيضا نتكلم عن بإذن الله أصول الفقه عنده. يقال بأنه كان عابدا تقيا نقيا، حقيقة كان معظما لله ومعظما لآيات الله ومعظما للقرآن. لذلك كان يقسم فقال: تعبت من القسم وأريد أن أعمل، بقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. فقال: سأصوم عن كل قسم يوم. فكان يصوم يوما، وأيضا ما كفى. ثم قال: لأتصدقن عن كل قسم درهما. قال: فما مر أسبوع إلا وقد انتهيت. المال ميال يا سيدي، المال ميال. قال الضحاك بن مخلد: أبو عاصم النبيل، وهو النبيل حقا. كان أبو حنيفة يسمى الوتد لأنه كان كثير الصلاة. يقال بأن رجلا قال له: اتق الله يا أبا حنيفة. فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خير، ما حق الناس كل وقت إلى أن يقول، يعني إلى من يقول لهم مثل هذا. طبعا هنا إخواننا بيحملوا كلام مالك على الإمام أبا حنيفة أنه ذم مش مدح. هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السريعة أن يجعلها ذهبا لقام بحجتي. قال: لقام بحجتي. يقولون هذا من باب الذم، لأنه هو بيتحايل على الناس. بالله عليكم، بالله، أي فهم مقلوب يقال ده؟ بالضبط بالضبط كما فقه بعض فقهه بعض المحدثين على مسألة الراجع العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود. قال: يجوز أن يعود في الهبة، لأن الكلب يجوز أن يعود في قيء، لأنه مش حرام عليه. بالله عليكم، ليس لنا مثل السوء، ده ينفرك يا ابن الحلال، ما هذا الفهم؟ قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وطبعا قول الشافعي هم يقولون هذا ضعيف أنا لسه ما حققته، وهو قول الشافعي الفقهاء يعني عيال على أبي حنيفة. المذهب الشافعي المذهب الحنفي، أنا صراحة يعني سأترك بقى الكلام على تأسيسه لأن المحاضرة أعرف أنها انتهت، على تأسيسه والكلام عليه في المحاضرة القادمة قبل التراث الأصولي. أنا أتكلم عن تراث الأصول الأسبوع القادم، لكن سأبدأ المحاضرة، أنا كده أشبعت الكلام بالمذاهب، كان المفروض أتكلم على رؤوس مذاهب أيضا، المذاهب المالكية، ونعم حتى أكون قد انتهيت. سأتي أيضا بالمذهب المالكي ورؤوس المذهب المالكي، لأنه هو مهم في هذا الباب. مالك ومالك بن أنس، ده المذهب المالكي، ابن أبي عامر الأصبحي، واختلف في النسب مع ذلك الاتفاق على كونه من قحطان، ولد سنة 93 ومات 179. يقال من أعظم ما قاله هو يموت رفع السبابة وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تشهد، وثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد قال مسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الإشكال القوم أخذوا كلام الشيخ مقبل فقط، والشيخ مقبل في رسالتي أنا تعجبت له في ذلك الأمر أنه كتب الجرح في أبي حنيفة، جمع كل من جرح في أبي حنيفة ولم يذكر تعديلا واحدا له. فقد قال مسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. كما قلت هو فقط أخذوا برسالة الشيخ مقبل وهم الآن يدورون بها، يعني هو تقليد تام للشيخ مقبل ابن الوديعي رحمه الله تعالى، على أساس أنه كما قلت الرسالة أخرجها في الكلام على أبي حنيفة وتجريح أبي حنيفة. لما قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في بيتي، قالت المصحف التلاوة. ما أدري ما أفهم، يعني سأتي بتاريخ المذاهب الأسبوع القادم لأن الناس منتظريني الآن، وسأتي بتاريخ المذاهب هي جزئية وحيدة، تاريخ المذاهب، ثم ذلك آتي بالفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في مسألة الفقه، ثم التراث الأصولي، التراث الأصولي، وبيان أيضا التفريق العام بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة الأصول. رضي الله عنكم وأحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وطلاب الجامعة أنا أستسمحهم عذرا أنني تأخرت عليهم، جزاكم الله خيرا. الآن أستأذنكم لنذهب إلى المغني. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.